وقيل للذين اتقوا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الدرس بالأمس هو حول تدوين القرآن الكريم، وأخذنا المطالب في هذا المجال، وكان المطلب الأول هم كتاب الوحي. وقلنا إخواني أن كتاب الوحي كثيرون، إلا أن هناك كتاب رسميون. فمن هؤلاء الكتاب الرسميون؟ أنا أريد من اللي بعدك. أي نعم، من هم الكتاب الرسميون؟
الإمام علي
سلام الله،
زيد بن ثابت.
نعم، تفضل. نعم، أبي ابن أبي كعب. إخواني في مجال هنا لا تفضلون، في كراسي فارغة هنا، عن قرب نشوفكم أحسن. إذا أنتم ما تردون نحن نريدكم. إذا إخواني هم الكتاب الرسميون ثلاثة. أولا علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وثانيا زيد بن ثابت أو أبي بن كعب، والثالث زيد بن ثابت. وأهم هؤلاء الثلاثة من هو؟ لأنه كتب الوحي منذ نزول الوحي، في بدء نزول الوحي إلى آخر نزول الوحي. وقلنا إذا كان علي بن أبي طالب سلام الله عليه غائب، فكيف كان يكتب؟ يحفظه النبي. جيد، يحفظه النبي، يبقى في ذاكرة النبي إلى أن يرجع علي بن أبي طالب، يعلمه التأويل، يعلمه القراءة والتأويل. السؤال الثاني إخواني، من هو الذي قام في جمع آيات وتراكيب جمل ونظم القرآن؟ إخواني هذا اللي بالأمس إحنا لم نتطرق له. القرآن عبارة عن آيات، وهذه الآيات مؤلفة من إيش؟ من إيش؟ مؤلفة من كلمات، والكلمات مؤلفة من حروف. وأنتم تعرفون أن هذه الحروف هي 28 حرفا. هذه الحروف بإمكان كل إنسان أن يركب هذه الحروف ويجعل هذه الحروف كلمات، وهذه الكلمات جمل، فيجعلها قالب تحكي عن معنى. بإمكاني بإمكانك بإمكان كل إنسان عربي. القرآن الكريم أيضا جاء بتركيب هذه الحروف وهذه الجمل. من الذي ركب هذه الحروف وجعلها كلمات ثم جعلها جمل؟ وهذا التركيب الذي هو سبب للإعجاز، فهذا الذي جعل هذه الكلمات وهذه الحروف جعلها كلمات وجمل من هو؟ نشوف.
الله عز وجل.
أحسن، أقول الله عز وجل. الدليل على ذلك أسرح نأخذ من الشيخ الفاضل، لا الشيخ أحمد، هاشم، حياك الله هاشم. ما هو الدليل؟ ها ان شاء الله شيخ الشيخ ان شاء الله بالقوة. شيخ هاشم، ما هو الدليل على ان هذا التنظيم وهذا التركيب وهذا الاسلوب من الله عز وجل؟
البلاغة، لان العرب يسمون بالبلاغة، بلاغة القرآن افصح من بلاغة انبهروا فيها، حتى القرآن تحداهم
بسورة. لاحظ أخواني، وهو أهم دليل. أدلة كثيرة ذكرها السيد الخوي ومن كان معه. أهم دليل على أن من إعجاز القرآن الكريم هو التركيب. لاحظ الوسائل موجودة، مثلا تأتي بحديد ومستلزمات لبناء بيت، تقول مولانا هاي المستلزمات هاي الأدوات وابن البيت، فأنت تبني البيت. لكن يأتي شخص بنفس هذه الأدوات يبني بيت يستحيل على أحد أن يبني مثل هذا البيت. هذا ما جاء بشيء جديد من الأدوات الأساسية، لا هي نفس الأدوات الأساسية، أحسنتم، لكنه ركب هذه الأدوات وجعلها بيت يعجز للغير أن يبني مثل هذا البيت. نفس الشيء 28 حرفا، هذه لغة العرب الكل يتكلم بها ويصيغ منها جمل وكلمات ويركب جمل، لكن يعجز أن يركب كما ركب المولى عز وجل. الله ركب جمل يعجز على الغير أن يركب مثل هذه الجمل، في البلاغة، في الفصاحة، في العلم، في أمور كثيرة. أخواني، من الذي قام في جمع آيات القرآن وسور القرآن؟ آيات القرآن
اختلف لنا. آيات القرآن الله،
آيات القرآن فيها اختلاف؟
لا،
ما فيها اختلاف.
سور فيها اختلاف؟
لا، خلينا في الآيات.
لا،
ما فيها اختلاف. يعني من الذي جعل الآيات بهذا الترتيب؟ الله عز وجل. إخواني، ترتيب الآيات كيف كان؟ لا، أخذنا من عندكم. أي الأخ اللي أي فضل. نعم. إيه استثنائي. بارك الله فيك. ما هو المراد بالترتيب الطبيعي؟
أول آية نزلت ثم ثانية آية ثم ثالثة إلى،
هذا أحسنتم، حسب النزول تدريجي. ما هو المراد بالاستثنائي؟ نعم تفضلي. لا الأخ اللي نعم نعم
تنزل آية من الله عز وجل، يعني
في مكان آخر في سورة أخرى سبقت عليها. أحسنتم، بارك الله فيكم، جيد، تبشرونا بخير إخواني. يا الله، بسم الله. Thank you.
يا الله.
الدرس الثالث إخواني فيه مطالب. المطلب الأول هو نزول القرآن، يعني كيفية نزول القرآن الكريم. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني ظاهرة الوحي. يعني الوسيلة التي نزل بها القرآن على النبي صلى الله عليه وآله. أولا كيفية نزول القرآن، كيف نزل القرآن. ثانيا الوسيلة التي نزل بها القرآن، كيف نزل القرآن. ثالثا الوحي الرسالي. الرابع اخواني، المطلب الرابع، اول آية وسورة نزلت على النبي. ما هي اول آية واول سورة يأتينا إن شاء الله نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. المطلب الذي بعده آخر آية وسورة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله. المطلب الذي بعده المكي والمدني. عندنا آيات تسمى آيات مكية وعندنا آيات مدنية. المطلب الأخير الفرق بين سبب النزول، الفرق بين سبب النزول والشأن، وشأن النزول. جيد إخواني، هذه مطالب، سبعة مطالب إن شاء الله نستعرضها وأسألكم الدعاء. المطلب الأول نزول القرآن الكريم، كيف نزل القرآن الكريم. أنتم تقرؤون في القرآن الكريم الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة قدر. فإذا متى نزل القرآن؟ ها؟ في شهر رمضان. في شهر رمضان نزل القرآن. طيب إذا إخواني يوم غد ماذا يسمى؟ يوم المبعث، يعني يوم نزول القرآن. يوم غد ما هو؟ يوم السابع والعشرون. طيب إذا كان يوم غد هو يوم السابع والعشرون، بعث به النبي ونزل به القرآن، كيف هناك الآية تقول نزل في شهر رمضان؟ في هناك القرآن يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بينما الذي هو معروف عند كل المسلمين أنه في شهر رجب نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني نزل عليه القرآن يوم 27. فما لا تقولون كيف نوفق بين هذين الرأيين؟ أكيد الشيخ اللي عنده جواب.
اكتمل في رمضان،
اكتمل في شهر رمضان. إذن أخواني أنا أخلي أخفيك هذا إن شاء الله الأسئلة تأتيكم. الجواب هذا يا أخواني، نزول القرآن على طريقتين، نزول دفعي ونزول تدريجي. طبعا الأخوة الذين قرأوا الكتاب الجواب عندهم واضح، نزول دفعي ونزول تدريجي أو نجوم كما يعبر عنه أو تنزيل، نزول وتنزيل، النزول دفعة واحدة، التنزيل شيء فشيء. المراد إخواني من النزول الدفعي في شهر رمضان قبل البعثة في 3 سنين كما في بعض الآراء نزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وآله دفعة واحدة، حتى نزل بشكل مفصل أو نزل بشكل قواعد عامة، المهم نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله دفعة واحدة. أما في شهر رجب عندما وصل هذا اليوم يوم غد يوم 27 وصل نزل جبرائيل هنا أمر النبي أن يقرأ القرآن على الناس، وهذا القرآن لابد قراءة القرآن لابد أن يكون بأمر من الله بإيحاء من الله. لاحظ أخواني أنا أأتيك أقول مولانا هذا الكتاب اجعله عندك، أنت تأخذ هذا الكتاب تخليه عندك، هذا الكتاب تأخذه تجعله عندك، أقول لك لا تقرأ هذا الكتاب على الناس إلا بأمر مني، فأنا أأتيك وأقول لك اقرأ الصفحة الأولى اليوم على الناس، أنت تقرأ الصفحة الأولى، بعد لحظات أو بعد يوم أقول اقرأ الصفحة الثانية وهكذا، فإذا فصار تدريجي. فخلال 23 أو 20 على اختلاف الآراء النبي بأمر من الله كان يقرأ القرآن يبلغ القرآن ينزل عليه الوحي يبلغه على الناس. فإذا إخواني النزول الأول نزول دفعي، التنزيل الآخر تدريجي نجوم، كل آية آيات يأتي الوحي يقول للنبي اقرأ هذه الآيات، النبي يقرأها يقرأه على الناس. واضح أم لا؟ إذن إذا سئلنا هذا السؤال كيف نزل القرآن، نقول نزل على طريقتين، الطريقة الأولى دفعي في شهر رمضان، الطريقة الثانية تدريجي في 27 رجب. جيد. المطلب الثاني إخواني، كيف وصل القرآن إلى النبي صلى الله عليه وآله؟ ها؟ عن طريق إيش؟ أحسنتم، عن طريق هذا السؤال يسمى، هذا الجواب يسمى جواب أخص من السؤال، يعني جواب غير كافي. أحسنتم، عن طريق الوحي، الوحي الواسطة بين الله وبين النبي صلى الله عليه وآله. إذن إخواني ما هو المراد من الوحي؟ الآن نريد أن نعرف الوحي، ما هو المراد من الوحي؟ الوحي يا إخواني في اللغة هو إيصال الشيء بسرعة وخفة، عفوا بسرعة وخفاء. أنت عندك معلومة تريد أن توصل هذه المعلومة، توصل هذه المعلومة أولا بطريق سريع وثانيا بطريق خفي، يعني بتعبير آخر لذلك لغة العشاق ماذا تسمى؟ إيحاء. مثلا ينظر إلى معشوقه، هو ما يقول شيء، إذا نظر إلى معشوقه ذاك يستلم رسالة ويبعث له رسالة فصير رسائل. افرض مرة جالسين، الاب جالس، الام جالس، الكل جالسين، لكن تصير رسائل متبادلة خفية وسريعة. وهذا اللي يذكرونه لما يجون يفسرون ظاهرة الوحي، يقول نظرت إليها نظرة فتحيرت دقائق فكري من جميل صفاتها، فأوحى إليها الطرف أني أحبها، فأثر ذاك الوحي في وجناتها. يعني بعث لها رسالة من حيث لا يعلم الذين كانوا معه، رسالة خفية وسريعة. فيقول فأوحى، لاحظ، فأوحى إليها الطرف. فإذا سألونا ما هو المراد من الوحي لغة، ماذا نقول؟ هو إيصال الشيء، هو إيصال الشيء بسرعة وخطاء. واقع كوني. فإذا القرآن وصل إلى النبي بهذا الخفاء وهذه السرعة. الإيحاء والوحي لو رجعنا إلى القرآن وإلى غير القرآن وجدنا له عدة أقسام. هناك وحي غريزي فطري تكويني، وحي غريزي فطري يعني تكويني، هو بتكوينه عند هذه الغريزة هذه الفطرة ويعمل هذا العمل. مثلا في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، هنا شون أوحاله؟ بغريزتها بفطرتها أن تجعل البيوت، أن تبني البيوت وتصنع البيوت، هذا يسمى وحي تكويني. وهناك إخواني وحي، لا قبل الرسالة، إلهام نفسي، يلهم النفس. وأوحينا إلى أمي موسى، أم موسى لم تكن نبي، ما عندنا امرأة نبي، لكن الله عز وجل أوحى بنفسها، جعل نفسها عندما هنا هي آمنت بالله عز وجل وجعلت ابنها في التابوت ألقته في البحر، جعل في نفسها هذا الفكر، هذا العمل، أوحى لنفسها. ليس إيحاء رسالي إخواني، هذا مو إيحاء رسالي، هذا إيحاء نفسي، إيحاء الرسالة رح يأتينا. فإذا هناك إيحاء نفسي. والثالث إيحاء رسالي، هذا اللي راح ناخذه، هو هذا الذي وصل من خلاله القرآن. عندنا إيحاء غريزي فطري، هذا خارج عن كلامنا، هذا تكوينا، إيحاء تكويني نفسي أيضا خارج. ربما هذا يحتاج نفسي، يطلق على نفسي، أو تأتي الملائكة تحدثه حديث، يعني في بعض الروايات أن الملائكة تحدث فاطمة، لذلك فاطمة سلام الله عليها محدثة ومحدثة، تحدث، وكما مريم عليه السلام أيضا تحدث الملائكة، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فمريم عليه السلام كانت الملائكة تحدث مريم، فكيف بسيدة نساء العالمين؟ فكانت الملائكة تحدث الزهراء والزهراء تحدث الملائكة، وهذا ليس بإيحاء رسالي، إيحاء رسالة رح يأتينا أخواني. الإيحاء الرسالي أعزائي هو الذي وصل من خلاله القرآن، وهو ثلاثة طرق. إذا واحد سألنا هذا السؤال يقول مولانا كيف وصل هذا القرآن إلى النبي؟ ليس إلينا، نحن وصلنا القرآن من النبي. احنا عندنا أخوان، لاحظ، الله، الوحي، النبي، الناس. لاحظ، القرآن جاء عبر هذه المحطات، من الله إلى الوحي، من الوحي إلى النبي، من النبي إلى الناس. تفضل. نعم، من دون الوحي. ما هو الوحي؟ الوحي الرسالي. ما هو حسنا رح ناخذه الآن كلامي يا أخواني. ما هو هذا الوحي؟ هذا الطريق اللي وصل للنبي، ما هو؟ هو ثلاثة. أولا إلقاء، لاحظ، إلقاء في قلب النبي وروعة. هذه الله عز وجل يوحي للنبي، كيف يلقيه في قلبه، يلقيه في روعة، في صدره، ويبلغه. هاي طريقة، هذا يسمى وحي، هذا يسمى وحي. الشيء الثاني يكلمه من وراء حجاب، يعني إما في المنام، لأن تعرف أنت النبي، الأنبياء إذا رأوا شيء في المنام، وحي في المنام، فهو وحي، ليس كغير النبي مثل أمثال الإنسان العادي. المنام يختلف، أنا منامي ربما أضغاث وأحلام. النبي عندما يأتيه الوحي في المنام فهو وحي، فيكلمه من وراء حجاب، إما في المنام إخواني، أو يخلق الكلام في الهواء كما كلم الله عز وجل موسى من خلال الشجرة، خلق الكلام في الشجرة أو يخلقه في الهواء، فيأتي الصوت، يخلق الصوت فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله، إما من وراء الجبل، إما من وراء الشجرة، من الشجرة، وإما من الهواء، يعني من وراء حجاب، لأن الله عز وجل لا يرى بالعين. هذا يسمى وحي. هذه مهمة جدا إخواني، لأن البعض يتصور إذا يسمع بالوحي شو يتصور؟ فقط الملك جبرائيل. الوحي الذي كان ينزل على النبي، القرآن نزل على النبي بثلاثة طرق. الطريقة الأولى الوحي، يسمى وحي، إلقاء في قلب النبي وروع النبي. الطريقة الثانية يكلمه من وراء حجاب، في من يخلق الصوت في الهواء، أو يخلق الصوت في الشجرة، أو لا في المنام. الشيء الثالث الوحي عن طريق الملك، الملك وهو جبرائيل. هذا اللي أشار له الأخ. فإذا جوابكم فقط يتناول جزء واحد. فضل.
سؤال، إن الرسول ما كان يعرف القرآن قبل
أن يعرف القرآن؟ نزل على قلبه
قبل أن ما كان يعرف القرآن؟
لا، هذا كلام الله. الله لابد أن يلقي في روعة في قلبه. طبعاً. لكن إخواني أنا ما أريد أتعمق بالبحوث، أنا الآن أذكر بحسب الأجواء. إحنا ما أريد الآن نتوسع، وإلا تبقى أسئلة. هل القرآن نزل قبل البعثة في سنة، أم في سنتين، أم في ثلاث سنين، أم في عشر سنين، أم لا قبل ولادة النبي؟ لأن الآية ماذا تقول؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه. لكن أي شهر رمضان؟ ما معروف أي شهر رمضان. ربما قبل لا يولد النبي نزل القرآن على قلبه يعرف القرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء إلى الدنيا فهو نبيون، نبي. لماذا؟ لأن القرآن في قلبه. ولذلك أنا سألت كثير من العلماء، منهم من قال المراد في شهر رمضان في عالم الذر، منهم من قال نزل على قلب النبي في حال انعقاد النطفة، يعني قبل لا يأتي إلى الدنيا. فلذلك النبي وهو عمره، إذا على هذا القول، مجرد أن أتى إلى الدنيا فهو نبي، والقرآن في قلبه وثقل النبوة قد تجسد في النبي صلى الله عليه وآله. إذن أخواني لا نخرج من البحث، عندنا كلام كثير. فجبرائيل الطريق الثالث، إذا نزل القرآن بالإيحاء الرسالي. إذا سئلنا هذا السؤال إخواني وأنت رايح إن شاء الله إلى البلد، سألوك في الطريق مولانا كيف وصل القرآن إلى النبي، تقول وصل القرآن إلى النبي من خلال الوحي. ما هو الوحي؟ تقول الوحي ثلاثة أقسام. مرة إيحاء الله يوحي للنبي بخفاء وسرعة يلقي في قلبه في روعة، وثارة يكلمه من وراء حجاب وتعرف ذلك، وثالثا من خلال الملك
مريم عليه السلام لما تاء النبي الله الملك جبريل على هيئة بشر. هذا من أي طرق الوحي؟
لا ليس وحي رسالي،
هذا ليس وحي،
هذا كلام ملائكة أخواني. وحي رسالي إيحاء من قبل الله، يأتي بآيات قرآنية بالأسلوب بالكلام باللفظ بكل شيء. هذا أمانة تبلغه للناس، لا يتصرف فيه أطلاقا، لا يزيد حرف ولا ينقص حرف. فالقرآن ها هو أخواني، ذاك حديث مع الملائكة. النبي عنده أحاديث كثيرة مع الملائكة، الإمام أمير المؤمنين عنده أحاديث كثيرة مع الملائكة، وهكذا أهل البيت والأنبياء السابقين أخواني. إذن هذا الوحي الرسالة أخذناه لحد الآن ثلاثة مطالب، هذا المطلب انتهى، هذا المطلب انتهى، وهذا انتهى المطلب. المطلب الرابع، أول آية وسورة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله. ما هي أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله؟ ها؟ شنو أقرأ؟ هاي كلمة. نعم. أحسن. يعني أحسن. يعني أول آيات سورة العلق. إذن أنا عندي سؤال، أنا عندي إشكال. ما هو الإشكال؟ عندي إشكال، أليس أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله سورة الفاتحة؟ وعندي دليل مولانا. الدليل الأول، أولا أنها فاتحة، أنها فاتحة الكتاب، تسمى فاتحة الكتاب. يعني أول ما افتتح الله عز وجل القرآن بسورة إيش؟ بسورة الحمد. يعني الله لما افتتح وبدأ بالقرآن بتبليغ القرآن بيش افتتح؟ بسورة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني إخواني، عندما نرجع أن الصلاة متى كانت، مثلا النبي بعث يوم الاثنين وإذا رأينا النبي قد يصلي، كان أخذ يصلي، خديجة من خلفه تصلي، من خلف الإمام أمير المؤمنين، الإمام أمير المؤمنين كان يصلي أيضا. فأول ما نزل على النبي هي سورة الفاتحة، لأنه كان أو في بداية البعثة النبي يصلي، ونحن عندنا لا توجد صلاة بدون حمد، فلا بد أن يكون أن تكون سورة الحمد قد كانت قد نزلت. فكيف نوفق؟ هنا سؤال، تسأل هذا السؤال، أنت تقول أول ما نزل على النبي هي أوائل آيات سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أما هو الذي معروف عندنا سورة الفاتحة. لا. أي الأخ فضل. نعم.
لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم علم الصلاة والوضوء.
يعني سؤال ما واضح أكيد. سؤالي الأخوة قالوا أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله هو آيات أوائل آيات سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا الجواب أول ما نزل على النبي. طيب سؤالنا، أليس أول ما نزل على النبي سورة الفاتحة؟ وعندنا أدلة، أولا أنها فاتحة الكتاب، الله أول ما افتتح الكتاب بسورة الحمد، وثانيا أن النبي كان يصلي، وهذه الصلاة لابد أن تكون مع حمد، لا توجد عندنا صلاة من دون حمد، لا صلاة بلا بدون حمد. الأخ أي نعم، ها سؤال مو واضح، ها السبب من عندي ها زين، خلنا نسمع الأخوة الأعزاء تفضل.
إذا يوجد مانع يعني سورة العلق الآيات الأولى نزلت منها مع الآيات الأولى من سورة المدثر، بس سورة الحمد نزلت كاملة بعد هذول، نزلت كاملة كلها بس العلق المدثر نزلت بس الآيات الأولى.
أحسنت. ها
تنزيل الستنائي؟
لا لا لا، جيد الأخ أجاب لكن جواب يحتاج إلى توضيح، يعني جواب مختصر. إخواني يمكن الجمع بين ذلك، نقول أن أول آيات نزلت على النبي هي أوائل سورة العلق، هاي آيات آيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأيضا المدثر يا أيها المدثر، آيات نزلت. أول ما نزل من الآيات هي أوائل سورة العلق وأوائل سورة المدثر. أما بالنسبة للسورة كاملة، أول ما نزل على النبي من سورة كاملة هي سورة الحميد، ولذلك سميت هذه السورة فاتحة الكتاب أول ما نزلت على النبي لأنها سورة كاملة، السورة غير الآية. الآية ولذلك إذا أتيك بالامتحان أول ما نزل من الآيات لا تقول سورة الحمد، الآيات قل سورة أوائل سورة العلق، وأما بالنسبة للسورة هي سورة الحميد. أخواني واضح أم لا؟ إذن هذا انتهينا منه. السؤال نفسه لكن آخر ما نزل، هذا آخر آية وسورة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله، في جواب تفضلوا. ها
اخر سوره اللي سوره النصر.
احسنت.
آية اليوم اتمنت لكم دينكم،
ها
اخر ايه اليوم اتمنت لكم دينكم بعد.
نعم نعم. طبعا اخواني اكو مساله بالنسبه لاخر ايه واخر سوره هناك خلاف، لكن تقريبا اللي هو اكثر والاشهر هو أنه آخر سورة هي سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح. أما آخر آية منهم من قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أما إخواني هناك قول آخر، أي هناك قول آخر هي آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فقد نزلت قبل وفاة النبي بأحد وعشرين يوما أو سبعة أو تسعة وعشرين يوما أو سبعة أو تسعة أيام. فإذا إخواني هذا الجواب، خاف تسأل هذا السؤال، تقول السورة هي سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. أما الآية اختلفوا، منهم من قال اليوم أكملت لكم دينكم، ومنهم من قال واتقوا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واضح. نعم.
وهنا إنه آخر سورة النصر. والآية اليوم أكملت لكم دينكم آخر آية من سورة النصر.
لا الترتيب، ترتيب السور قصدك، أخذناه ترتيب السور، هل كان من النبي صلى الله عليه وآله أم كان من الصحابة؟ المشهور قالوا من الصحابة، البعض قالوا من النبي، ربما النبي رتبه بهذا الترتيب، لا يشترط أن يكون يعني آخر آية نزل بها الوحي وودع وقال يا رسول الله بعد لا أنزل بعد هذا اليوم. لاحظ أخواني، قال لا أنزل بعد هذا اليوم، آخر آية نزل بها. هذا كلامه. هسه النبي بعد يوديه في مكان آخر، يخليه في مكانه، هذا شيء آخر. فآخر ما نزل على النبي ما هو؟ بالآية اليوم أكملت. هذا قول، والقول الثاني واتقوا يومين. طبعا هم يذكرون بس تقريبا هذا الأكثر، هذا اليوم أكملت لكم دينكم. إذن أخواني هذا انتهينا من المطلب، مطالب كثيرة. وطبعا هذه المطالب أعزائي يحتاج تفصيل أكثر، لكن احنا أخذها بشكل مضغوط لأن 10 أيام. تسامع بهاي القصة اللي الخليل الفراهيدي كان جالس في المسجد. خليل الفراهيدي عالم كبير بالأدب، باللغة، بالفصاحة، بالفقه، بكل شيء، عالم. فكان يجلس في المسجد يدرسون عنده. اجى اعرابي على حمار وجايب ابنه معه، نزل وصل للمسجد، جاب ابنه دخله على المسجد. اجى الخليل الفراهيدي قال له يا حضرة العالم، هذا ابني عندك، اريد ان تعلمه الفقه والفصاحة والبلاغة والادب والشعر والنثر والحمار في الباب، اريد ان ارجع بسرعة علمه حتى امشي، ياخذه يمشي، يريد في خلال دقائق يعلم ابنه. فاخواني هاي علم لا نحن نضغطها، نجعلها في 10 دروس، هذه ربما هذا يحتاج الى 10 دروس فقط هذا الدرس، لان فيه تفاصيل، فيه فروع، لكن نحن نجعله بهذا المستوى. زين، بطوا عندنا المكي والمدني. انتم تقولون هذه آية مكية وهذه آية مدنية. طبعا معرفة اخواني، معرفة المكي ومعرفة المدني فيها فوائد كثيرة. من تلك الفوائد نعرف الناسخ والمنسوخ. اذا كانت هذه الآية مثلا مدنية متأخرة على المكية، فهذه ناسخة للمكية، وفيها فوائد بالاستنباط وتعطيك فضاء نزول الآية. معرفة فضاء نزول الآية ايضا يفيد في مسألة الاستنباط. المرجع أهم شيء عنده يعرف متى نزلت الآية وكيف نزلت الآية وفي أي أجواء نزلت هذه الآية. وهناك فوائد أخرى سأكمل بعد الدرس إن شاء الله الأسئلة. إخواني، المكي والمدني، ما هو المراد من المكي وما هو المراد من المدني؟ هنا ثلاثة أقوال. القول الأول، المكي هو الذي نزل قبل وصول النبي إلى المدينة في هجرته. إخواني، النبي كان في مكة، بعدها هاجر من مكة إلى المدينة. فالآية التي نزلت قبل الهجرة والنبي في مكة أو والنبي في الطريق، ماذا تسمى؟ مكية، بارك الله فيكم. وإذا وصل إلى المدينة ونزلت عليه الآيات فماذا تسمى؟ مدنية. زين، النبي بعد ذلك أتى زيارة إلى مكة ونزلت عليه وهو في مكة، ماذا تسمى؟ ها؟ وقعت في الخطأ، ها هو الاشتباه. قلنا أخواني، القول الأول يقول المكي هو ما كان قبل الهجرة، ها شيخنا؟ والمكي ما هو المراد منه؟ ها؟ قبل الهجرة، يعني قبل وصوله إلى المدينة. إذا وصل المدينة وبعد راح زيارة إلى مكة ونزل القرآن، ماذا تسمى هذه الآية؟ مكية أم مدنية؟ مدنية. في فتح مكة وغيره، نعم.
يعني أي شيء نزل بعد الهجرة كله مدني.
أحسنتم، هذا القول الأول والمشهور، هذا القول. يعني قبل الهجرة إلى وصوله إلى المدينة، مو هذا ليس أخواني، لا تكون مغالطة عندكم. لاحظ، النبي هاجر من مكة، كان ينزل عليه القرآن نسميها مكية، هاجر من مكة إلى قبل لا يصل المدينة هنا نزل جبرائيل أو نزل الوحي بشكل عام، نزل الوحي قبل لا يصل إلى المدينة، هذا ماذا يسمى، مدني أو مكي؟ أحسنتم، هذا يسمى مكي. إذا وصل إلى المدينة بعد هنا كله يسمى مدني، أينما نزل عليه القرآن يسمى مدني. هذا قول إخواني، هذا رأي، لأن هنا عندنا ثلاثة آراء. الرأي الثاني هو ما نزل في مكة، هذا الرأي الثاني يقول لا مولانا، إذا كان النبي في مكة أو حوالي مكة ونزل عليه الوحي سواء قبل الهجرة أو بعد الهجرة، إذا نزل وهو في مكة أو في حوالي مكة فما لا يسمى حتى ذا بعد الهجرة، هاجر النبي بعد الفتح ذهب إلى مكة ونزل عليه الوحي نقول هذا مكي. يعني هنا أخواني أعزائي هنا ننظر إلى المكان لا ننظر إلى الزمان، هنا ننظر إلى الزمان ولا ننظر إلى المكان. وما نزل في المدينة وحوالي المدينة فهو إيش؟ فهو مدني. وما نزل لا في المدينة ولا في مكة، مثلا النبي ذهب إلى مكان بعيد ونزل عليه الوحي ماذا يسمى؟ أحسنت، لا مكي ولا مدني. ها؟ ما أدري ربما موجود يذكرون هذا الرأي. أنت أطلبكم خمس دقائق لأنه أخذت من وقت خمس دقائق. زين، القول الأخوان الثالث، القول الثالث، الرأي الثالث، ما كان خطابا لأهل مكة فهو مكي، وما كان خطابا لأهل المدينة فهو مدينة. هذا قول أخوانهم ضعيف أيضا. إذا كان النبي يخاطب أهل مكة، إذا كان يخاطب أهل مكة فهو خطاب إيش؟ لمكة. وإذا كان خطاب لأهل المدينة فهذه الآية ماذا تسمى؟ مثلا النبي يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا، نقول هذا الكلام هذا الخطاب وين؟ لأهل مكة فهو مكي، لأهل المدينة فهو مدني. لذلك إخواني البعض من المفسرين استفاد، قال إذا رأيت الآية الكريمة تقول يا أيها الناس فهذه مكية، لماذا؟ أحسنت، لأنه لم يصل إيمان إلى قلوبهم. أما قال إذا قال يا أيها الذين آمنوا فهذا خطاب لأهل المدينة. السؤال الأخير، المطلب الأخير، وأسألكم الدعاء. أخواني أعزائي، ما هو الفرق بين الشأن وبين السبب؟ أنت تقرأ عند التفاسير إن شاء الله تقتني أسباب النزول أو شأن النزول، أو تأخذ التفسير مثلا تفسير مجمع البيان التبيان، أو مجمع البيان عفوا، أو التبيان للشيخ الطوسي. مثلا تأتي إلى مجمع البيان للشيخ الطبرسي رحمة الله عليه رضوان الله عليه، تشوف يكتب شأن النزول وتارى يكتبه سبب النزول، ما هو الفرق بين السبب سبب النزول وبين شأن النزول؟ وهو واضح إن شاء الله لدى الأخوة الأعزاء، أن سبب النزول هو جاء لعلاج مشكلة، لعلاج مسألة، لحل مسألة، في مسألة صارت، صار نزاع بين اثنين، صار كلام بين اثنين، صارت مسألة اجتماعية، مسألة اقتصادية، هنا النبي ينتظر الوحي، يأتي الوحي هنا يحل هذه المشكلة. فنزول الوحي سببه ماذا؟ سببه حل هذه المسألة، سبب نزول الوحي هو علاج هذه المسألة. فهذا إخواني بسببه نزل الوحي، هذا يسمى سبب النزول. أما شأن النزول هو أعم، تارة لحل مشكلة حاضرة موجودة، وتارة لا، لكلام عن مشاكل ماضية قديمة كما يتحدث في القصص عن نعم اي لا حتى لا يتحدث عن مشاكل في بني اسرائيل. هاي شأن نزولها، شأن نزولها ان يتحدث في هذه المسألة حتى اخذ دروس منها، فهذا شأن نزولها فيسمى الشأن. او تارة لا لحادثة ما، فشأن النزول اعم من سبب النزول. والحمد لله رب العالمين.
وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا ولنعم دار المتقين جنات عدن.